بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وعلى آله الهداة الميامين. لازلنا في الحديث عن الولاية الإلهية أو ما يسمى ببحث الاجتهاد والتقليد، وقلنا بأن الإنسان يخوض معركة هائلة هي معركة الشرك والتوحيد، ولو لم يستطع الإنسان أن يتجاوز هذه المعركة بانتصار حاسم فإنه يقع في شرك الشيطان، في شرك الشيطان وشرك الرحمن، وهذه نقطة أساسية. الإنسان حياته لا تتحمل قيادتين، فإما قيادة الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد، وإما لا سمح الله قيادة الشيطان بالشرك والشك والنفاق والفسوق وما أشبه. من هنا نحن نرى في الآيات القرآنية وكذلك الأحاديث الشريفة التأكيد بعد التأكيد على ضرورة اجتناب الطاغوت وضرورة الابتعاد عن علماء السوء، أهل البدع، السلطات الظالمة وما أشبه، لأن ذلك نقطة أساسية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت أساس التحرر من الطاغوت، أساس العمل. وهنا الحديث حول أنه بعدما يتحرر المجتمع الإسلامي من الطاغوت ونضع ويضع القرآن وأهل البيت حواجز هائلة القوة بين المجتمع وبين الطغاة، بين المجتمع وبين علماء السوء، بين المجتمع وبين المصادر الملوثة للثقافة، بعدئذ يتم التأكيد على دور العلماء وضرورة الرجوع إليهم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية الثانية تأتي في باب القضاء، والذي نتحدث عنه إن شاء الله في بحث قادم. وثم ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا في سبيل الله أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، إلى آخر الآيات. إذن النقطة الأساسية أنه في الطاعة لله وللرسول، الطاعة لله وفي أمر العلاقة بين الإنسان وبين الله، لابد أن نعرف أن الرسول وامتدادات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأئمة الأطهار هم وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم القضاء لابد أن نتحاكم إلى الرسول ونسلم له إذا قضى، ومن ثم فيما يتصل بالمستحدثات فيما يتصل بالحرب وبالسلم وما أشبه لابد من الطاعة الرشيدة التامة للقيادة الإلهية. طيب، الرسول من يمثله بعده؟ الأئمة، ومن ثم العلماء. لماذا؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمر بالعودة إلى العلماء، وذلك في الآية الكريمة حيث يقول ربنا، وقد سبق وأن شرحنا هذه الآية: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. العلماء هم الأحبار والربانيون هم الصديقون ومن دونهم من العلماء المخلصون وهم الربانيون من العلماء. فهذه الآية واضحة وصريحة في العودة إلى العلماء الذين يسمون بالأحبار في القرآن الكريم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في الآية المعروفة بآية النفر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. القرآن واضح أن التفقه في الدين هدفه إنذار الإنذار الآخرين ومن ثم ربنا يقول لعلهم يحذرون. لابد أن يحذر الناس إذا العلماء تحدثوا معهم حول الحقائق الدينية. ومن هنا نرى طاعة العلماء طاعة مهمة في ما يرتبط بالأنبياء. نجد الآيات واضحة وصريحة خصوصا في سورة الشعراء حيث أن ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن طاعة الشعراء ويقول الشعراء يتبعهم الغاوون ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. حيث جاء في أحاديث أهل البيت تفسير الشعراء بأنهم علماء السوء. وفي هذه السورة نجد أكثر من آية خطاب من قبل الأنبياء إلى الأمم فاتقوا الله وأطيعونه فاتقوا الله وأطيعونه يعني اتقوا الله وأطيعوا الرسول وهو الذي يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا ثبت أن علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل تتم الجلالة بين آيات سورة الشعراء وبين هذه الروايات. وكذلك قوله عليه أفضل الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. وهناك في روايات كثيرة نقرأ بعضها في هذه العجالة منها هذه الرواية حيث أن نجد في ختام هذه الرواية رواية قال رسول الله من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا للجنة. نسأل الله أن نكون كذلك. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. يعني أسماك البحر تستغفر لطالب العلم. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء كلمة واضحة. وما أبلغ هذه الكلمة وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. هذه رواية موجودة في كتاب بحار الأنوار في الصفحة 135 و136 في الجزء الثاني في الجزء الأول بكتاب بحار الأنوار. والرواية الثانية هذه الرواية نقرأها بتفصيل. الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وهو أنيس في الوحشة وصاحب في الوحدة وسلاح على الأعداء وزين الأخلاء يرفع الله به أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم. تأملوا في هذه الكلمة يرفع الله به أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم. ترمق أعمالهم وتقتبس آثارهم، ترقب الملائكة في خلتهم يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لأن العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى وقوة الأبدان من الضعف، وينزل الله حامله منازل الأبرياء الأبرار وينزل الله حامله منازل الأبرار ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة. بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام. والعلم أمام العقل أو إمام العقل، والعقل تابعه، يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء. هذه الرواية موجودة في كتاب ضحايا الأنوار أيضا، الجزء الأول صفحة 137. وهناك كلام حول أنه هذه الروايات الحقيقة ذات جانبين، الجانب الأول الجانب التربوي، والجانب الثاني جانب القانوني وبيان الأحكام. والإسلام ليس فقط يريد أن يبين الأحكام مجردة عن بواعث تنفيذها وعن إيجاد حوافز لتطبيقها، بل مع تلك البواعث والحوافز. لذلك تجد الإمام أمير المؤمنين في الوقت اللي يبين أن العلماء هم أئمة يقتدى بهم، في نفس الوقت يبين فضيلة العلم وفضيلة العلماء. ولذلك ترى أن المحدثين من فقهائنا ومن جملتهم العلامة المجلسي يذكر هذه الآية في هذا السياق، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذن هذه الآيات تمهد الطريق، تمهد السبيل لكي الناس يلتفوا حول العلماء ويسمعوا كلامهم ويستفيدوا من توجيهاتهم. ونقرأ في نفس الكتاب في صفحة 261 الرواية التي هي في الحقيقة رواية مفصلة، ولا بأس في وقت من الأوقات نتذاكر هذه الرواية المفصلة التي جاءت في تفسير الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه عن الإمام الصادق سلام الله عليه، في بيان الفرق بين عوامنا وعوام اليهود والنصارى، أن أولئك اتبعوا العلماء مع علمهم بأن هؤلاء العلماء ليسوا صالحين للاتباع، لأنهم يأكلون المال الحرام ويفتون بغير علم وما أشبه. ونحن عوامنا إذا كانوا كذلك فهم وأولئك سواء. ولكن الإمام يقول هذه الرواية المعروفة التي عادة إخواننا يستشهدون بهذه الرواية في مجال تقرير العلماء، الإمام يقول في سياق الحديث: فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. ومن ثم رب الإمام يبين المزيد من الحديث في هذا المجال قد سبق وأن بيناه. وفي رواية أخرى في الصفحة 264 الإمام في 264 في بحار الأنوار الجزء الثاني نجد الرواية التالية عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن العلماء ورثة الأنبياء، ذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ شيئا منها فقد أخذ بحظ وافر فقد أخذ حظا وافرا. ف فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومثل هذه الرواية وبتعبير آخر قرأناها في أحاديثنا السابقة. وأما الحديث الآخر، الإمام يبين لنا الرواية المعروفة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. هذه الرواية موجودة في أكثر من مصدر، إن شاء الله نجد المصدر ونبين الرواية أنه كيف أن الحوادث الواقعة يجب أن نرجع فيها إلى رواة الأحاديث. وفي رواية أخرى مذكورة في بحار الأنوار في صفحة 166 أيضا عن علي عليه السلام قال: جلوس ساعة عند العلماء أحب إلى الله من عبادة ألف سنة، والنظر إلى العالم أحب إلى الله من اعتكاف سنة في البيت الحرام، وزيارة العلماء أحب إلى الله تعالى من 70 طوافا حول البيت، وأفضل من 70 حجة وعمرة مبرورة مقبولة، ورفع الله له 70 درجة، وأنزل الله عليه الرحمة، وشهدت له الملائكة إن الجنة وجبت له. هذه الرواية أيضا نستطيع أن نعرف بها دور العلماء ومدى أهمية العلماء في المجتمع الإسلامي. روايات أخرى في هذا المجال كثيرة، ويبدو أننا أمام بحر طمطام من هذه الروايات، وهذه الروايات كلها تدعونا إلى الالتفاف حول العلماء وتؤكد دورهم في المجتمع الإسلامي. وكلمة أخيرة إخواني، نحن في بعض الأحيان نبحث عن بعض الروايات ذات الدلالة الأوضح، ولذلك نقتصر على مجموعة بسيطة من الروايات. تسأل أنه شنو روايات التقليد، يجيب لك رواية الإمام الحسن العسكري أما من كان من الفقهاء، أو الرواية المعروفة المأثورة عن إمامنا الحجة بن حسن المهدي عجل الله تعالى فرجه، وأما الحوادث الواقعة. لا، هذا ليس منهج صحيح، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام يتحدثون بالمعاريض وبالكناية ويبينون أطراف القضية، حينما هذه الروايات تبين دور العالم، فضل العالم، فضل المستمع الذي تجعل العالم وما أشبه، كل ذلك يجعلنا نحن نعرف أن كل ذلك في سبيل أن يجعل العالم قمة المجتمع الإسلامي. وهكذا كان، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.